أخذنا في درس الأمس المجهول، وكلام المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن أقوال أهل العلم في تحديد المجهول، وجعلها على قسمين: القسم الأول من عرف المجهول وعينه وحدده، وذكر ثلاثة أقوال من أقوال أهل العلم. القول الأول عندك قول الخطيب، وهو أحسن، وهذا الصواب أن المراد به إيش؟ في العين. أحسن. ثم ذكر قول من؟ الحافظ بن صلاح، وقسمهم الحافظ الأول من لم يعرف ظاهره ولا باطنه، من عرف ظاهره ولم يعرف باطنه. في العين. أحسن. ما معنى عرف ظاهره؟ ما معنى لم يعرف ظاهره ولا باطنه؟ فما معنى الظاهر؟ من حيث عدم ثبوت المفسر في حقه، نعم، أو فإذا ثبت عدم المفسر ثبت الصلاح ونحو ذلك فهذا يكون مستور حال، فإذا جهلنا ذلك كان مجهول، كان مجهول حال. أحسنتم. والحافظ، نعم، القول الثالث وهو قسمه على قسمين: الأول مجهول العين، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولم وثق، والثاني وهو أحسنتم أحسنتم. هذا أقوال أهل العلم في تحديد المجهول. ثم ذكر المذهب الثاني، وهو مذهب من؟ أي نعم، ذكر هذا المذهب لو ثم قال والمذهب الثاني مذهب ابن حبان. ما خلاصة مذهب ابن حبان؟ أن لا، هو الراوي ولا تعد ولا تجري. طيب خلاصة، أن يروي عنه ثقة عدل، ها؟ نعم، يعني ويصح السند إلى ثقة، فلا يكون في سند، اسمع يا أخانا سمع، فلا يكون في سند إيش؟ مجروح، ولا سقط في السند ولا مدلس، فإذا ثبت السند إلى العدل والعدل قال حدثنا فلان فهو إيش؟ ثقة، فترتفع عنده الجهالة برواية العدل الواحد، برواية العدل الواحد. هذا خلاصته، وهذا التقرير رد العلماء ذلك، وذهب العلماء وغرر العلماء أن هذا مذهب، أن هذا المذهب مذهب إيش؟ مذهب ضعيف ليس عليه العمل، أن الراوي إذا ثبت رواية العدل عنه أنه صار عدلا هذا أبدا ما يكون، فلا يزال مجهولا، نحتاج إلى ما يثبت عدالته وما يثبت إيش؟ ضبطه، وما يثبت ضبطه. أحسنت، بارك الله فيكم، أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب ذكر المعلم رحمه الله تعالى في مسألة، يعني الآن عندنا قضية واحدة في ثقات ابن حبان، وهي أن ابن حبان يرى أن رواية العدل الثابتة عن العدل عن غيره تصير الراوي المروي عنه عدلا، هكذا؟ طيب ثقات ابن حبان من أول إلى آخره، هل نقول ابن حبان متساهل في التوثيق، في التوثيق من أول إلى آخره، أم هناك تفصيل؟ ذكر المعلم تفصيلا عند لطفي، ذكر خمس، ذكر المعلم خمسة مراتب لثقة ابن حبان. المرتبة الأولى إذا نص ابن حبان قال ثقة ثابت مستقيم الحديث ونحو ذلك، فالحكم على هذه المرتبة أنها لا تقل مرتبة عن كلام العلماء الآخرين، عن العلماء الآخرين. المرتبة الثانية يا أندونسي، المرتبة الثانية أن يكون الراوي من شيوخه، يعني ذكره في الثقات وهو من مشايخه، إذن فهو أعرف به، فهو أعرف به كونه ذكره في الثقات وهو من مشايخه، فهذا أيضا كذلك ينتفع به الراوي. المرتبة الثالثة عند الأخ ياسين، ها؟ المرتبة الثالثة ما راجع ياسين. اعطوني عصا، عصا طويلة اطول من ياسين. المرتبة الثالثة يا ابا جرعة عندك يا سعدي، ان يكون الراوي مكثرا في الحديث ويظهر يعني من المعروف بكثرة الحديث. فاذا كان مكثرا الراوي مكثرا وذكره ابن حبان في الثقات، فمعنى انه يعني ان توثيقه في مثل هذه المرتبة لا بأس، لانه قد صار مكثرا معروفا بنقل الاخبار. الرابعة عند من؟ عند الصومالي، ان يأتي بلفظة يظهر لنا من خلالها انه قد عرف حال الراوي، فيقول كان يغرب، ربما خالف، ربما اخطأ، ربما كذا كذا، فهذه الفاظ تفيد انه قد سبر حاله، قد سبر حاله. الخامسة عندك يا سدي، ها الخامسة وهي ما دون ذلك. قال الإمام الألباني، وهذا غالبا يكون مجاهيل، هم مجاهيل ذكرهم في الثقات. بقي يعني لو ذكر مرتبة من قال من نص على أنه لم يعرفهم، فهؤلاء يكون ذكرهم لمجرد الإخبار عنهم بأنه لم يعرفهم، والله تعالى أعلم. طيب درس اليوم إن شاء الله سيتكلم المؤلف. طيب ما أدري ماذا صنعتم بواجب أمس، واجب أمس اجمعوها إلى يوسف. ايش حكمت بها يوسف؟ اريني اريني ورقتك من رأسك. احسنت، لا بأس. يلا اجمعونا عند يوسف، يوسف الأسدي، اجمعوها الى عند يوسف الأسدي مع الاسم كل شيء. طيب مثال اليوم خلاص ولو بعد الدرس، بعد الدرس نأخذ المثال. مثال اليوم واجب، واجب اليوم، واجب اليوم. مثال سهل جدا، عنبسة ابن الأزهر، عنبسة ابن الأزهر، عنبسة ابن الأزهر. قال أبو حاتم وأبو داود لا بأس به، قال أبو حاتم وأبو داود لا بأس به. قال أبو حاتم، نعم، أو تكتب امسح أبا حاتم، قل قال أبو داود لا بأس به هكذا، ثم اكتب بعدها قال أبو حاتم لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به. قال أبو حاتم لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ. ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ. طيب اذكر خلاصة حاله. طيب مثال آخر، مثال آخر، عمرو ابن عمران أبو السوداء، عمرو ابن عمران أبو السوداء. قال أحمد وابن معين وابن نمير ثقة. قال أحمد وابن معين وابن نمير ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم ما بحديثه بأس. اذكر حالة. طيب سلم الأوراق إلى عند الأخ يوسف الأسدي، أوراق النتيجة حتى آل أمس إلى عند يوسف الأسدي، وأنا سأنظر فيها إن شاء الله. نعم، ها كيف ما أمليت عليكم. طيب قبل أن نبدأ نملي عليكم كلام الألباني في آخر كلام المعلم عند قوله لا يؤمن فيها الخلل. عند آخر كلام المعلم قال والخامسة لا يؤمن فيها الخلل، رأيتموها؟ تقول قال الشيخ الألباني رحمه الله هذا تفصيل دقيق، هذا تفصيل دقيق يدل على معرفة المؤلف رحمه الله وتمكنه من علم الجرح والتعديل، وتمكنه من علم الجرح والتعديل، وهو مما لم أره لغيره، وهو يعني هذا التحرير وهو مما لم أره لغيره، فجزاه الله خيرا. غير أنه قد ثبت لدي بالممارسة، غير أنه قد ثبت لدي بالممارسة أن من كان منهم، أن من كان منهم من الدرجة الخامسة، من الدرجة الخامسة فهو في الغالب مجهول لا يعرف، فهو في الغالب مجهول لا يعرف نقاط، بل والتي قبلها، بل والتي قبلها أحيانا، يعني كذلك الطبقة الرابعة. ويقول الحافظ أحيانا مقبول، ويقول الحافظ أحيانا مقبول. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا كله من حيث توثيق المجهول وعدم توثيقه، وأما من حيث الاحتجاج به. الآن درسنا اليوم الاحتجاج بالمجهول، مجهول عين أو مجهول الحال أو المستور. والخلاصة أن المجاهيل الذي عليه عمل علماء الذي عليه عمل المحدثين أن المجهول، أن المجهول لا يحتج به، ليس بحجة بمفرده، وأنه يصلح في الشواهد والمتابعات. هذا عليه عمل جمهور المحدثين. أي نوع من أنواع الجهالة فإنه لا يحتج به، وأما في الصلاحية فيصلح في الشواهد والمتابعات بجميع أنواع الجهالة. هذا هو القول المعتبر عند علماء الحديث. قال رحمه الله وأما من حيث الاحتجاج به فمذهب ابن حبان قبول رواية المجهول والاحتجاج بها إذا لم يعرف فيه الجرح، وكان شيخه والراوي عنه كلاهما ثقتين ولم يكن الحديث منكرا. هذا هو مقتضى تفصيله المتقدم، وهو كذلك. فمذهب ابن حبان أن الراوي إذا كان قد ذكره في الثقات وكان الراوي قد استوعب الشروط التي ذكرها فليس الخبر منكرا، وفي نفس الوقت ثبت السند في نقل العدل عنه، فإنه يصير عنده حجة ويصحح. وعلامة ذلك وبرهان ذلك أنه يخرج عنهم في كتابه الصحيح، في كتابه الموسوم بالصحة الذي هو الأنواع والتقاسيم، فاعتبر ذكر الراوي في ذكر الحديث من طريق الراوي المجهول وجعله صحيحا، لأنه يرى أن الراوي إذا ثبت عنه رواية العدل ولا يكفى خبره منكر وليس في السند إليه جرح ولا انقطاع، فإنه يرى أنه حجة معتبرة يصار إلى خبره وإلى نقله. في واحد تهامي هنا صاحب عبس، وين ذهب؟ ها؟ هذاك الولد يجي هنا؟ ها؟ طباخ، طباخ، ها؟ طباخ، طباخ، طباخ. أين هو؟ طيب إيش قلت؟
ارفع صوتك.
يعني ولا يكون الخبر مرسلا. أو الخبر يكون مرسلا لا يلزم به حجة. ها؟ يعني اشترط في الراوي، يعني الراوي الذي ثبت السند إليه برواية العدل عنده حجة، فخبره يكون حجة أيضا بشرط أن يكون نقله سالم من العلل، منها الإرسال، منها لا يكون في خبره إرسال، منها لا يكون في خبره إرسال أي انقطاع. قال: وأما الجمهور فيفرقون بين مجهول العين ومجهول الحال على النحو التالي: أولا مجهول العين في قبول روايته مذاهب. كلمة مجهول عين هل المراد بها مجهول الذات؟ يعني ما نتشكك هل هذه الذات موجودة أم معدومة؟ هل المراد بها هذا؟ هل هذه الذات موجودة أو معدومة؟ أو المراد أن هذا مجرد اصطلاح من لم يروي عنه إلا واحد ولم تعرف العلماء؟ نعم، ومن لم يروي عنه إلا واحد ولم تعرف العلماء إلا برواية ذلك الواحد فقط، ما هناك غير ذلك، مجرد اصطلاح. أم المراد أننا نتشكك مجهول عين لا ندري أهذه العين موجودة أم معدومة؟ أم معدومة؟ هذا يعني محل نظر، هذا محل نظر. فمنهم من يكون مجهول العين أصلا ورأسا، ومنهم من يكون مجهول العدالة بعد المعرفة، مجهول العدالة بعد المعرفة. وعلى أي فالظاهر من كلام أهل العلم مجهول بمعنى هذه الذات مجهولة لدينا، يعني لا يعرف عنها شيء، لا وجود ولا عدم، لا وجود ولا عدم، تجهل تماما. ممكن يكون أخطأ بعض الرواة فذكر هذا الاسم على غير ذات أو نحو ذلك أو نحو ذلك. فمنها هنا إذا وجد ما يبين وجود الذات فإنه بذلك يرتفع إلى مجهول الحال. إن شاء الله سنأتي ونوضح لكم هذا في خلاصة نجعلها لكم في آخر الدرس حول الجهالة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: مجهول العين في قبول رواية مذاهب هي: ألف مذهب الأكثرين من الجمهور رد رواية مجهول العين مطلقا. طيب، وحكى السبكي الإجماع، حكى السبكي الإجماع وكذلك ابن كثير كما سيأتي على رد رواية مجهول العين. قال الحافظ ابن كثير: فأما المبهم الذي لم يسم اسمه أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. هذا بالإجماع، وضح لكم؟ يعني هنا نقل اتفاق على أن مجهول العين لا يحتج به، لا يحتج به، وهذا النقل عن الحافظ ابن كثير. وكذلك قال ابن المواق، قال ابن المواق: لا خلاف أعلمه بين أئمة الحديث في رد رواياتهم، وإنما يحكى في ذلك خلاف الحنفية، خلاف الحنفية. والصحيح أن هذا ليس هناك إجماع ولكنه قول الجمهور، وممكن أن يقول إجماع علماء الحديث المعتبرين، ممكن نقول إجماع علماء الحديث المعتبرين، أو نقول قول عامة المحدثين وجماهير أهل العلم، وجماهير أهل العلم. أما أنه لا يوجد خلاف المسألة فليس كذلك، فقد ذهب كما رأيت ابن حبان إلى أن المجهول يعني ممن ليس عنده، إذا كان مجهول على تلك الصورة المذكورة فإنه يرى أنه حجة، وهو من قل عن الحنفية أنهم يرون أن رواية المجهول أيضا كذلك حجة. ممكن تكتب هنا عند قوله عند أهل كلام كثير تقول: ونقل بنحوه ابن المواق، ونقل بنحوه ابن المواق والسبكي، ابن المواق والسبكي، ابن المواق في آخر كلام ابن كثير قال: لا يقبل لا يقبل، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. ابن المواقع بالقاف كتبتم، تقول ونقل بنحوه ابن المواق والسبقي، التاج السبقي. والصحيح الصحيح بعد هذا تقول أن هذا هو قول عامة المحدثين وجماهير العلماء. وهناك من ذهب إلى حجية المجهول، قال رحمه الله تعالى وتعليله أن من جهلت عينه فمن باب أولى أن تجهل حاله في العدالة والضبط. طيب، يعني هذا القول أنه ليس بحجة لأن جهلنا عينه ما ندري عن وجوده فضلا عن عدالته وضبطه، فضلا عن عدالته وضبطه. قال القول الثاني قبول روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كعبد الرحمن ابن مهدي، هذا رجحنا أن من لا يروي إلا عن عدل، فإذا روى عن رجل فإن ذلك الرجل لا يصير مجهولا بل يصير معروفا برواية الثقة المنتقي. هل وضح لكم هذا؟ واضح؟ ها؟ إذن علق هنا، تقول سبق لنا أن من كان هذا حاله فإنه حجة ليس بمجهول، فإنه حجة وليس بمجهول. قال ويمكن تعليله بأن باضطراد العادة بذلك توثيقا ضمنيا للراوي. قال جيم قول ابن عبد البر، هذا القول الثالث قبول روايته إن كان مشهورا كأن يشتهر بالزهد أو النجدة أو الكرم، فإن اشتهر بالعلم فقبوله من باب أولى. تقول سبق بأن هذا القول أيضا ضعيف، سبق بأن هذا القول ضعيف، وأن مجرد الشهرة بالطلب لا يثبت بها عدالة ولا ضبط، لا يثبت بها عدالة ولا ضبط. قال ابن الصلاح بلغني عن أبي عمر ابن عبد البر الأندلسي وجادة قال كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم كاشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمر بن معذكر بالنجدة. يعني كونه مجهولا هنا خرج عن جهالة العين إلى جهالة الحال والستر، فكونه مستور يعني معروف بالنجدة معروف بالزهد معروف بشيء من ذلك فهذا رفع عنه الجهل العيني وبقي مجهول حال لا نعرف ضبطه ولا نعرف صلاحه. قال رحمه الله ويمكن تعليله بأن المشهور بمثل هذه الصفات يندر خفاء حاله فمثله لا يضره تفرد راو بالرواية عنه. علق على هذا، تقول نعم عند قوله يندر خفى حاله، تقول فإذا كشف الستر عن حاله الظاهرة، فإذا كشف الستر عن حاله الظاهرة بالزهد ونحوه بقي ضبطه فيرتفع عن الجهالة العينية إلى كونه مستورا، إلى كونه مستورا أو مجهول حال، إلى كونه مستورا أو مجهول حال. قال رحمه الله دال اختيار أبي الحسن علي ابن محمد ابن عبد الملك القطان. هذا عندكم هكذا مكتوب علي ابن محمد ولا علي بن عبد الله؟ علي بن عبد الله عندك؟ صوبوها. تقول صوابه علي ابن محمد ابن عبد الملك القطان. علي اختيار أبي الحسن علي ابن محمد ابن عبد الملك القطان قال يقبل حديثه. قال اختيار أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك القطان يقبل حديثه إذا زكاه مع رواية الواحد أحد أئمة جرى التعديل. واضح؟ يقول المجهول يقبل خبره. متى يقبل خبره؟ إذا زكاه ولو واحد. والجواب عن هذا ماذا؟ عند من يجيب على هذا القول؟ عندك لا قد زكاه. إذا زكاه يعني روى عنه واحد وزكاه إمام. أنا أظن كثيرا منكم عندك عمار. إذا كان الذي زكاه معتبرا فما بقي الراوي مجهولا. واضح؟ ما أنتم معي؟ أحول ولا قوة إلا بالله. ما لكم؟ أو ما لكثير منكم؟ أعيد لكم الآن، نحن نتكلم، المؤلف هو يقول الآن ما حال المجهول؟ ما الحكم عليه؟ ما الحكم على المجهول؟ هل يقبل أم يرد؟ نقل القول الأول بأنه لا يقبل خبر أحد بالاتفاق، صح؟ بالاتفاق. قلنا هذا الاتفاق ليس بصواب، هو قول جمهور العلم. هذا القول الأول، هذا في المجهول. القول الثاني المجهول غير مقبول. هذا القول الثاني، المجهول لا يقبل إلا إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة. قلنا أما إذا روى عنه من لا يروي عن ثقة فهو ثقة، صار حجة، مقبول الخبر ولا يدخل في باب الجهالة، فضعفنا هذا النقل، هذا القول. واضح؟ هذا قول ما هو مقبول في هذا المكان. وقلنا لكم في بداية الدرس المؤلف ما حرر باب الجهالة، ما يعني كأنه لم يفهم الجهالة فهما حسنا، لم يفهم باب الجهالة فهما جيدا، فجعل يسوق فيها أقوال ويرتب ترتيبات غير منضبطة. طيب القول الثالث، القول الثالث قال إذا وصف الراوي ما روى عنه إلا واحد ووصف بالنجدة أو بالشجاعة أو بالزهد فهذا يقول غير مجهول، غير مجهول. نقول نعم هذا لا يكون مجهولا لكنه ليس حجة، إنما كشف عنه ستر الظاهر، بقي معنا الباطن وهو الضبط والتزكية، فيرتفع إلى مجهول حال أو مستور حال. قال القول الذي بعده الراوي إذا لم يروي عنه إلا راو واحد ووثقه إمام معتبر، ووثقه إمام معتبر، قال فهذا يقبل. نقول ليس هذا من الجهالة، هذا ليس مجهولا لأنه قد نص إمام على ثقته، ومن قد نص العلماء على ثقته ارتفعت عنه الجهالة وثبت بذلك الضبط والعدالة كما مر معنا. هل وضح لكم الآن؟ وضحت. وخلاصة القول إذن أين المجهول عندك الذي حكمت عليه؟ عندك خلاف إلى الآن ما أتيتنا بشيء جديد. نقول له ما أتيتنا بجديد، كيف ذلك؟ نقول هل المجهول حجة أو ليس بحجة؟ ذكرت القول الأول أنه ليس بحجة بالاتفاق، وهذا هو قول جمهور العلم. إذن هذا القول الأول. أما القول الثاني والثالث والرابع فهذه ليس موضعها هنا. واضح؟ لأن من روى عنه عدل منتقي فليس بمجهول، ومن وثقه إمام معتبر ولو لم يروي عنه إلا واحد فليس بمجهول، هذا حجة. ومن وصف بالنجدة ووصف ماذا بالزهد فليس بمجهول عين، هذا يرتفع قليلا مجهول حال، وهذا كلام سيأتي الكلام إيش عنه. طيب إذن فما هو القول في المسألة؟ نقول معه القول الأول، وسنأتي إن شاء الله نضيف لكم هذا القول. اكتب أو نقرأ أولا. قال اختيار أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك القطان يقبل حديثه إذا زكاه مع رواية الواحد أحد الأئمة الجر والتعديل. تقول من كان هذا حاله فهو حجة، من كان هذا حاله فهو حجة، إذ لا يضر العدل، إذ لا يضر العدل ألا يروي عنه إلا واحد، إذ لا يضر العدل ألا يروي عنه إلا واحد. قاله ابن عبد البر قاله ابن عبد البر. قال: وقد اختار الحافظ ابن حجر هذا القول وزاد عليه بقوله رواية مجهول العين أيضا إذا وثقه من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، وهي ما إذا كان مجهول العين انفرد بتعديله من روى عنه، سنأتي إليها. تقول قال نقرأ الراجح. قال: والراجح القول الأول ولا يعارضه القول الرابع بل يؤول إليه، لأن حصول التوثيق للراوي من الإمام المعتبر يرفع عنه الجهالة مطلقا. علق هنا. تقول: لم يصب المؤلف في سياقة هذه الأقوال، في سياقة هذه الأقوال في الحكم على مجهول العين، في الحكم على مجهول العين. والصواب أن يقال حكم مجهول العين، نقطتين وبعضهما تكتب حكم مجهول العين، حكم مجهول العين للعلماء فيه قولان، للعلماء فيه قولان. الأول أنه ليس بحجة، الأول أنه ليس بحجة، ونقل على ونقل ابن كثير وابن المواق والسبكي على هذا الاتفاق، الاتفاق. والصحيح أنه قول الجمهور، والصحيح أنه قول الجمهور. القول الثاني أنه حجة، أنه حجة، المجهول العين حجة. القول الثاني أنه حجة، وهذا طيب وهذا قول من لا يشترط في الراوي، وهذا قول من لا يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام، مزيدا على الإسلام، وهو منقول عن الأحناف، وهو منقول عن الحنفية. قال السخاوي، قال السخاوي: وهذا القول، وهذا القول لازم لكل من ذهب، لازم لكل من ذهب إلى أن رواية العدل، إلى أن رواية العدل بمجردها عن الراوي تعديل له، طيب. ونقل أيضا عن حنفية أن الراوي إذا كان المجهول في القرون المفضلة فهو عدل بتعديل الرسول صلى الله عليه وسلم له، وإن كان في غير القرون المفضلة فلا. هذا أيضا ما نقل عن حنفية. هذا خلاصة. والصحيح ماذا بعد نقول؟ والصحيح هو القول الأول، والصحيح هو القول الأول. هذا الكلام كان يغني عن الصفحة هذه كلها، صفحتين هاتين التي تكلم المؤلف فيها كان يغني عنها هذه الأسطر، وبالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله: ثانيا مجهول الحال وهو المستور في قبول روايته مذاهب هي مجهول الحال المستور، هل يقبل أم يرد؟ يعني هل هو حجة بعينه، هل هو حجة بعينه أم لا؟ فيه قولان، هذا الخلاصة، فيه قولان. القول الأول قول جمهور المحدثين أنه ليس بحجة لأننا لا نعرف ضبطه، والقول الثاني أنه ماذا؟ حجة، وهو قول من يا رجال؟ قول من؟ الحنفية، وهو قول الحنفية. واضح لكم نفس الخلاف السابق، نفس الخلاف السابق. قال رحمه الله تعالى: مذهب الأكثرين من الجمهور رد رواية مجهول الحال، وتوجيهه أن رواية الراويين فأكثر عن الشيخ تعريف به لا توثيق له، ولذلك فتوثيقه غير معلوم. طيب هذا القول الأول، تقول نعم في الأخير، في الأخير نرجح في الأخير. تقول القول، قال القول الثاني أيضا، وأن رواية الاثنين أيضا أنه ظهر لنا حال الراوي، يعني ظهر لنا وجود الراوي وعين الراوي، بقي معنا ضبطه وبقي معنا صلاحه الظاهر، فبقيت معنا العدالة وبقي معنا الضبط، لابد ما يثبتان إلا بمثبت، إلا بمثبت مما سبق إيضاحه. قال رحمه الله: القول الثاني ينسب إلى بعض المحدثين كالبزار والدارقطني قبول روايته، يعني مجهول الحال أنه مقبول، وهذا منقول عن البزار والدارقطني. تقول أنت: وهو مذهب الحنفية، وهو مذهب الحنفية. طيب وهو مذهب الحنفية، قال: فقد نقل السخاوي عن الدارقطني قوله: من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. طيب فهل ثبت بذلك ضبطه؟ هل مراد الدارقطني أنه ثبت العدالة بمعنى أيضا ثبت الضبط، أم مجرد العدالة؟ محتمل، والظاهر والله أعلم أن ثبوت العدالة فقط لا في مثل هذه الحال لا يقتضي ثبوت الضبط. قال: ولعل هذا ما أشار إليه الحافظ الذهبي عند تصنيفه للحافظ الدارقطني مع الأئمة المتساهلين، مع تقييده لذلك في بعض الأوقات. جيم القول الثالث، قول إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك ابن عبد الله الجويني، قال: لا نطلق رد رواية المستور ولا لا نطلق رد رواية المستور ولا قبولها، بل يقال رواية العدل مقبولة، ورواية الفاسق مردودة، ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته، ولو كنا على اعتقاد في حل شيء، ولو كنا على اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور تحريمه، فالذي أراه وجوب الانكفاف عما كنا نستحله إلى استتمام البحث عن حال الراوي. هذا تقرير فقهي، يقول المستور المقبول نقبل خبره، والفاسق نرد خبره، والمستور المجهول هذا نتوقف. فلو نقل لنا المستور خبر يحرم لنا حلالا، ايش نفعل؟ ايش نفعل؟ نتوقف، ما نحرم ولكن نتوقف عن اكله. والجواب هذا كلام صحيح ولا مو صحيح؟ كلام غير صواب، كلام غير صواب. تقول هنا: قال الخطيب البغدادي عند قوله الانكفاف عن هذا، تقول: قال الخطيب البغدادي: لا يجوز العمل بخبر من لا يعرف عدالته، لا يجوز العمل بخبر من لا نعرف عدالته، هكذا لا يجوز العمل بخبر من لا نعرف عدالته، ولا يؤمن أن فلا يؤمن أن يكون مجروحا، فلا يؤمن أن يكون مجروحا. بارك الله فيكم، هل وضح لكم هذا؟ هذا رد، الآن ننقله ردا. تقول: وبهذا يظهر لك أن ما قرره إمام الحرمين غير صحيح، أن ما قرره إمام الحرمين غير صحيح. قال: وقد اختار الحافظ ابن حجر القول بالتوقف كذلك، فقال: والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. هنا قل دائما الحرمين، هنا علق. تقول: الصحيح المعتبر عند عامة المحدثين، عند عامة المحدثين القول الأول، القول الأول، القول الأول. نص على ذلك أئمة من النقاد، منهم أو نقل ذلك عن أئمة من النقاد، منهم أحمد والشافعي وأبو حاتم والخطيب وغيرهم كثير، وغيرهم كثير. واضح لكم يا رجال؟ أحمد والشافعي وأبو حاتم والخطيب وغيرهم كثير، يعني جماهير المحدثين على أن المستور ما حاله ضعيف، لا نقبل خبره، بل مش ليس فقط نتوقف، لا نحن نتوقف في جرحه، ما نقول فيه جرح بالعدالة أو بالضبط لأن ما عندنا إثبات بذلك، لكن نرد خبره ونحكم بضعف خبره وعدم العمل على خبره. هل وضح لكم هذا؟ بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله: هل تتقوى رواية المجهول بالمتابعة؟ طيب، المجهول عندنا الآن كم قسم؟ مجهول عين، مجهول حال، مستور حال، المبهم، هذه أربعة أقسام. المبهم يعود إلى مجهول عين، فنقول مجهول عين بقسمين، ومجهول حال ومستور حال، ومستور حال. الخلاصة التي عليها العمل، عليها عمل جماهير العلماء، أن هؤلاء يذكرون بالشواهد، لكن لا شك أن مجهول الحال أرفع من مجهول عين، وأن مستور الحال أرفع من مجهول الحال. واضح لكم يا رجال؟ وكلهم ضعفاء، يعني في حيز الرد، وكلهم في حيز الرد، لكن يستأنس بهم في الشواهد. وكما مضى معنا قبل قليل في كلام ابن كثير قال: فأما المبهم الذي لم يسمى الذي لم يسمى اسمه أو من سمي عينه فهذا من لا يقبل رواية أحد علمناه. بقية العبارة قال: ويستضاء به في بعض المواطن، هذه بقية عبارته. فمعنى هذا أن المجهول يستأنس به، يستأنس به في بعض المواطن إذا كان في الطبقات العالية، إذا كان في الطبقات العالية في طبقة التابعين وأتباعهم ونحو ذلك. هذا خلاصة الأمر. وهناك من العلماء من ذهب إلى الاستشهاد بمجهول الحال ورد وعدم الاستشهاد بمجهول العين، وهذا هو ترجيح شيخنا الإمام الوادعي، ولكن عمل العلماء على ذكر المجهول حتى مجهول العين في الشواهد والمتابعات. قال الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى: قال: وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته، ينفرد بروايته عندك قال: لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم إذا كان راويه عدلا مشهورا أو رجل، عندكم رجلا أو رجلا، خلاص قلوا كذا، علق هنا، تقول كذا كذا، ولعل صواب رجلا لأنه معطوف على منصوب، ولعل صوابه رجلا مشهورا، نعم، إذا كان راويه عدلا أو رجلا. طيب، لعل صوابه رجلا، كما أيضا هو في طبعة، كما هو كذلك أيضا في طبعة مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأهل العلم بالحديث يحتجون بخبر ينفرد برواية رجل غير معروف، يعني يردون خبره، وإنما يثبت العلم عندهم إذا كان راويه عدلا مشهورا أو رجلا قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا، فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا. فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره. ماذا استفدت من هذا يا أبا عايض؟ ماذا استفدت من هذه العبارة؟ حتى يوافقه غيره. ها أن إيش؟ أنه يصح شهر المتابعة. من أي وجه فهمت أن مجهول العين أو أن المجهول يصح شهر المتابعة؟ من أي عبارة؟ موجودة عندك، كيف عند؟ عند سليم. من أين فهمت أن الإمام الدارقطني يرى أن المجهول يصح شهر المتابعة؟ ايش وجب التوقف عن خبره، هذا يعني نرده. ها اذا هذا صالح الشواهد بهذه العباره. كاننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. من الوصابي عند صالح؟ ارفع صوتك. لا ها قال فأما من لم يروي عنه إلى رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبر ذاك حتى يوافقه غيره. من أين استنبطنا أن الدارقطني يرى أن المجهول إذا توبع أو كان في شهر المتابعات ارتقى؟ عند رشيد. ها أحسن، عندما قال يوافقه غيره يعني بمعنى إذا وافقه غيره فصار إيش؟ قبلنا خبره، وإذا لم يوافق فإننا لا نقبل خبره. هل واضح لكم جميعا؟ واضح لكم الآن الدليل؟ يعني يقول المجهول لا نقبله نرده، لكن حتى يوافق، فإذا وافق على خبره قبلناه. هل واضح لكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ومفهوم ذلك. نعم كيف؟ أنا ما أسمعك. الجهاز ترتفع الجهاز ترتفع نعم ها؟ روى عنه اثنان ترتفع عنه الجهالة العينية، بس الجهالة العينية ترتفع عنه الجهالة، يعني الجهالة العينية إلى الجهالة الحالية، لا أنه حجة مطلقا، ليس بأنه حجة. ها هو هذا يريد الدارقطني هذا. نعم قال المؤلف رحمه الله ومفهوم ذلك أن رواية مجهول العين تتقوى بالمتابعة، لكنه غير صريح في حصول التقوية بمتابعة مجهول مثل بمتابعة مجهول مثله أو متابعة ضعيف غير متروك. وقد خص الحافظ ابن حجر رواية المستور مجهول الحال بالذكر فيما يتقوى من الروايات الضعيفة دون رواية مجهول العين. يعني الحافظ ابن حجر يقول أشار إلى هذا، ولكن الظاهر أن صنيع الحافظ ابن حجر يذهب إلى أن رواية مجهول العين كذلك صالحة في الشواهد والمتابعات. ممكن تعلق هنا تقول طيب، والقول بعدم صلاحية مجهول العين بالشواهد والقول بعدم صلاحية مجهول العين بالشواهد هو قول شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، هو قول شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. والصحيح والصحيح أن مجهول العين ومجهول الحال صالحان في الشواهد، بقسميهما، يعني مجهول العين بقسميه ومجهول الحال مستور حال ومجهول الحال بقسميهما. طيب إلا أنها تختلف الجهالة، إلا أنها تختلف الجهالة، فبعض المجاهيل أرفع من بعض، فبعض المجاهيل أرفع من بعض. ولا يعني هذا أنه بمجرد الوقوف على رواية المجهول إذا اعتضدت بعاضد واحد يصير الخبر حجة. بل قد يطلب عاضد أو أكثر. عند الظنة والريبة ما أدري فهمتم كلامي أم لا. يعني أننا الآن لو جعلنا هذا مجهول عين صالح الشواهد، وعندنا هذا مستور، عندنا هذا الراوي مرسل، حديث مرسل، عندنا حديث مرسل وعندنا مجهول عين، ليس معناه بالضرورة أنك إذا وجدت مجهول عين مع مرسل تقول حسن لغيره، ليس بالضرورة هذا، بل تقول هذا صالح في الشواهد ولكن لا أرى أنه بهاتين الطريقين يتقوى، فأنا أطلب شاهدا ثالث، فيبحث عن شاهد ثالث يقول إذن بالمجموع صار الخبر حسن لغيره. هل وضح لكم هذا يا رجال؟ هل واضح؟ إذن خلاصته أن مجهول العين صالح في الشواهد، ولكن لا يقتضي ذلك أنه لا بد أن نرقيه بذلك ويصير حجة بذلك، بل قد يترقى بذلك وقد يضعف عن ذلك. الشيخ الألباني عبر بعبارة عندما سئل عن مجهول العين، قال تارة وتارة، يعني تارة قد يقبل، يعني تارة قد نجعله عاضدا مباشرا يقوي الخبر ويجعله حجة، وتارة قد نجعله عاضدا لكن يحتاج إلى عاضد آخر. هل وضح لكم هذا؟ الله تعالى أعلم. هل وضح لكم هذا؟ إن شاء الله إن شاء الله. فمن ها هنا نقول مجهول العين يذكر في الشواهد، هذا على قول الصحيح، وكذلك مجهول الحال عند جماهير العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. يفيد بهذا نزيد. يقول إذا وثق ابن معين رجل وجرحه ابن حبان فهل يكون تجريح ابن حبان معتبرا؟ تجريح ابن حبان على حسب حاله، أحيانا يجازف في التجريح فيعتبر ولو نسبيا، يعني يعتبر إذا لم يرده العلماء يعتبر ولو نسبيا، ويكون الراوي صدوق ربما أخطأ ونحو ذلك. نعم. أنا كنت أريد أن أنبهكم على شيء. إيش اليوم؟ اليوم الثلاثاء. اليوم الأحد. نعم. لا، مجهول العين إذا عرف بخارم خلاص ما صار مجهول عين، صار مجهول حال، صار مجهول حال إذا عرفناه أنه كان يؤذي الناس، يؤذي الناس، مجهول عرف بأنه يؤذي الناس، نقول هذا ليس بمجهول عين، هذا مجهول حال، وكونه مجهول حال يؤذي الناس نقول هذا مخروم في عدالته، مخروم في عدالته بأذية الناس، بأذية الناس، فصار مكشوف الستر إلى الفسق أقرب، إلى الفسق أقرب. سبحانك الله وبحمدك، المطلوب المراجعة، بارك الله فيكم.